بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الأمور المطلوبة لطالب العلم والمبلغ، ذكرنا الأمرين الأولين ووصلنا إلى الثالث، وهو أن يعمل طالب العلم بما ورد من الروايات في المسائل الأخلاقية بشكل عام، حيث قال السيد الحكيم قدس سره: إن الأمور المطلوبة لتربية النفس وتهذيبها وتقريبها من الله تعالى كثيرة، تتكفل بها الأحاديث الكثيرة عن المعصومين عليهم السلام وكتب الأخلاق، ولا يسعنا في هذه العجالة استقصاء عددها فضلا عن تفصيل الكلام فيها. فاللازم على المؤمنين عامة وأهل العلم والتبليغ خاصة الرجوع للأحاديث المذكورة في مضانها، كأبواب العشرة في مثلا وسائل الشيعة افرضوا، وجهاد النفس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوسائل. أبواب العشرة في كتاب الحج، ما جهاد النفس في كتاب الجهاد، والأمر بالمعروف في كتاب الأمر بالمعروف، مع كمال التدبر والتأمل. لكن نرى أن المناسب هنا التعرض لأمرين: أحدهما التفكر في الله تعالى وفي قدرته وفي تقلبات الدنيا وما جرى مجرى ذلك. فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: التفكر يدعو إلى البر والعمل به. وعن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. وفي حديث الصيقل عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وتفكر ساعة خير من قيام ليلة. قلت: كيف يتفكر؟ قال: يمر بالدار والخربة فيقول: أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ وعلى ذلك فإذا رأى الشاب النشيط الشيخ المجهود فهو قد يختال بقوته، أما إذا تفكر في نفسه والتفت إلى أن هذا الشيخ كان شابا مثله فإن نفسه تهون عليه. وإذا أعجب الإنسان بصحته أو بعقله أو بماله أو بعلمه أو بغير ذلك من نعم الله عليه، ثم التفت إلى أن هذه عوار معرضة للزوال متى شاء الله تعالى، لا صحة تبقى ولا العقل يبقى ولا المال ولا العلم ولا غير ذلك، كلها عارية معرضة للزوال متى ما شاء الله تعالى، فإن أثرها يخف في نفسه. وإذا رأى ذا نعمة فقد يغبطه أو يحسده في بدء الأمر، إلا أنه إذا عرض على نفسه أن يبادله في كل شيء من خير وشر ونعمة وبلاء فقد لا يرضى بذلك. ولو تشوف مثلا واحد عنده علم، واحد عنده ما أدري فلوس، واحد عنده كذا، ولكن قد لا تقبل إذا عرض عليك أن جميع ما لهذا من مشاكل ومن حسنات تكون لك، وكل ما لك تكون له، قد لا يرضى بذلك. وإذا التفت إلى تعاقب الليل والنهار وانقضاء الشهور والأعوام تجلى له أنه يسير نحو الفناء، ثم لا ينفع إلا العمل الصالح. وإذا التفت إلى عظيم حكمة الله تعالى عرف أن الغرض من الكون ليس هو هذه الدنيا الزائلة وحدها، بل وراءها أمر أعظم شأنا وأجل خطرا، كما قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى غير ذلك من مجالات التفكر والتبصر. وحيث كانت العبر كثيرة لا تفارق الإنسان، دائما تمشي وترى العبر، فبالتفكر يحصل له الاعتبار ويدوم ويتجلى وهن الدنيا، وتتهيأ نفسه للتقوى والإخلاص وحميد الخصال التي بها نجاته وسعادته، ويتوجه إلى الله تعالى طالبا مرضاته وعونه وتسديده. هذا الأول، التفكر في أمر الله وأمر هذه الدنيا. ثانيهما، أن يجعل الإنسان نفسه ميزانا بينه وبين غيره، فيحب لغيره ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لها، ويرضى من نفسه ما يرضى من غيره، ويأبى منها ما يأبى منه، كما أكدت على ذلك النصوص عن المعصومين عليهم السلام. فإن حب الإنسان لنفسه قد يوجب غفلته عن أخطائها واستحصال المبررات، يعني السعي نحو تبرير العمل، كما أن عدم اهتمامه بغيره قد يوجب سوء ظنه به واستبشاع أفعاله. فإذا قاس نفسه بغيره اتضحت الأمور على حقيقتها، وسهل عليه تمييز الخطأ من الصواب، وتيسر له أن يعتدل في سلوكه وفي تعامله مع الواقع الذي يعيشه ويراه، وجانب ظلم الآخرين والحيف عليهم. هذا هو الأمر الثالث. يأتي الكلام إن شاء الله في الأمر الرابع. كان كلامنا في اسم الجنس، الحالات المختلفة لاسم الجنس. قلنا أن اسم الجنس تارة يطلق ويعرف، وتارة يطلق ولا يعرف. واسم الجنس الذي لا يعرف تارة محلى بتنوين التنكير كما سماها المصنف، وتارة هذا الاسم محلى بتنوين التمكين. فأثر تنوين التنكير هو تطعيمه بمعنى الوحدة، يعني فرد من هذا الجنس غير معين. وأثر تنوين التمكين عدم تطعيمه بهذا المفهوم، بمفهوم الوحدة، فيبقى دالا على الماهية، لا تذهب دلالته إلى الأفراد، يبقى دالا على الماهية. كأن تقول نار، هذا ماهية النار. كأن تقول رجل، ماهية الرجل. لا أن تقول رجل وتريد فردا من أفراد الرجل. إذا أردت فرد من أفراد الرجل هذا صار شنو؟ ما يسمى بتنوين التنكير. وإن قلت رجل ولم ترد الفرد أصلا، بل أردت ماهية الرجولة، ماهية النار، هذه الطبيعة بغض النظر عن أفرادها، هذا هو تنوين التمكين. أما التعريف فمر بكم في علم النحو أن أداة التعريف تارة تجعل الماهية التي دخلت عليها، دخلت الألف واللام أو هذه الأداة عليها، تجعل هذه الماهية ناظرة إلى الفرد، فتقول جاءني الرجل الذي رأيناه أمس، يعني ذاك المعهود، فنظره إلى الفرد المعهود. أو رأيت رجلا فأكرمت الرجل، هذا العهد الذكري. والأول العهد الذهني على تعبير النحاة للبلاغيين، وتارة العهد الحضوري، ائتني بالكتاب، هذا الكتاب الذي حاضر بيننا. فهذه الأنحاء الثلاثة من أدوات العهد كلها ناظرة إلى الفرد، إما الفرد الحاضر عندنا، وإما الفرد المعهود في أذهاننا، وإما الفرد الذي معهود في كلامي الآن ذكرته، مررت برجل فأكرمت الرجل. فكل هذه الأنواع ناظرة إلى الفرد، وتبعد اسم الجنس عن معنى الماهية، تقربه إلى معنى الفرد الخارجي، تطعمه بالمعهودية في الخارج. أما إذا كانت أداة التعريف الداخلة على اسم الجنس، أداة التعريف التي تسمى بلام الجنس، يعني تعرف الماهية مع بقاء الماهية في دلالتها على معناها، لا نظر لها إلى الأفراد، هذا الذي نسميه بتعريف الجنس. فيبقى اسم الجنس دالا على الماهية، غاية الأمر أنه يطعم بتعريف، لا تعريف خاص بلحاظ الفرد الخارجي، بل تعريف نفس الجنس، نفس الماهية. ويشرح المصنف كيف يعرف الجنس، إن كان مقصودكم تعريف الفرد، نعم الفرد يمكن تصور أن يكون معهودا فهو معرف، ويمكن أن يتصور أنه غير معهود فهو منكر. مررت برجل، هذا منكر إلى الآن، غير معهود في ذهن المخاطب عليكم السلام. فأكرمت الرجل، هذا صار بما أنه صار هذا الفرد معهودا في ذهن المخاطب، هذا نفس الذي مررت به، فله نوع عهد ولو إجمالا في ذهن المخاطب، فأعرفه بلام العهد. فالتعريف والتنكير في الأفراد الخارجية واضح، إما الفرد معهود إما الفرد غير معهود. أما الجنس فكيف يعرف؟ الآن جنس النار، ماهية النار، هذا الكلي، هذه الماهية هل تقبل التعريف أو لا؟ شو تقولوا النحاة؟ شو يقولوا
اسم الجنس؟
إيه الماهية، افرض ماهية، مو هذه الطاولة، ماهية الطاولة، مو هذا الكتاب، مو الفرد الخارجي، لا، ماهية الكتاب، هل هذا يقبل حالتين التعريف والتنكير؟ ماهية الإنسان، ذاك الحيوان الناطق، مو هذا الإنسان ولا ذاك، مو الأفراد الخارجية، الحيوان الناطق، هل هذا تارة يعرف وتارة ينكر؟ شلون؟ صور لنا تعريفه وصور لنا تنكيره.
يقول ماء،
تقول إيه تبتلش سي.
عادي ممكن أصدر له الاسم الجنس مع الماء مثلا، جميع الماء المياه،
مو الجميع، لا تروح على الأفراد، مو الاستغراق الجنس، استغراق الجنس مرة ثانية يروح على الأفراد. احنا ما ننظر إلى الأفراد الخارجي، افرض عنقاء، أصلا ما لفرد خارجي، لا تروح على الأفراد، عرف لي العنقاء ونكر لي العنقاء.
التنكير
مشكلة. شلون؟
التنكير مشكلة لأن الشائع في جنسه.
يقول التعريف والتنكير حينما يأتي إلى الجنس يراد به تارة المتكلم ناظر إلى ذاك الانطباع والصورة الذهنية التي في ذهن المخاطب، فيقول هذه الصورة التي أنت لديك من النار، من الكتاب، من الطاولة، من العنقاء، هذه الصورة مثلا أحكم عليها بكذا وكذا. فتارة ينظر إلى تلك الصورة ويريد أن ينص أن نفس تلك الصورة التي معهودة عندك، وتارة لا ينظر إلى معهودية هذه الصورة، يقول هذه الصورة فقط بغض النظر، ولو بالنهاية هناك انطباعات في ذهن المخاطب عن هذه الصورة، مو مجهول عنده، مو سين، مو صاد، تقول شيء ما أعبر عنه بالسين، لا ليس هكذا. يوم اللي تقول نار له انطباعات، له صورة ذهنية من النار، اليوم اللي تقول كتاب له صورة ذهنية من الكتاب، هذه الصورة الذهنية وهذا الانطباع موجود. تارة أن تنظر إلى هذا الانطباع وتارة لا تنظر إلى هذا الانطباع. فتنكير اسم الجنس لا يستلزم أن لا يكون هناك انطباع، لا، الانطباع موجود بالنهاية، إذا يفهم معنى الكلمة تنطبع صورة ذهنية لمعنى هذه الكلمة في ذهنه، هذا الانطباع موجود. تارة أنا المتكلم ناظر إلى ذاك الانطباع الذي في ذهنك، فأقول النار بذاك الانطباع الذي في ذهنك من أنها محرقة، من أنها باللون الأحمر، من أنها كذا وكذا، كل واحد له انطباع. النار بهذا الانطباع حكمه أنه مثلا كذا وكذا، ما أدري الكتاب بالصورة الذهنية التي لديك معروفة معهودة في ذهنك حكمه كذا وكذا، وتارة غير ناظر إلى هذا الانطباع، أقول الكتاب ما لي شغل، منطبع في ذهنك بالنهاية، الكل يدري شو الكتاب، الصورة موجودة، ولكن أنا لست ناظرا إلى هذه الصورة التي موجودة في ذهنك، أريد الكتاب بما هو كتاب بغض النظر عن أنه واقع في هذا الظرف أو لا، أو ليس واقعا في ظرف ذهنك. فهو الاختلاف بين تعريف الجنس وتنكير الجنس، الاختلاف بالنظر واللحاظ، تارة ألاحظ كونه معهودا، تارة لا ألاحظ، لا أنه في الواقع ليس معهودا وذاك في الواقع معهود، لا، ما يصير الجنس إذا فهمت معناه صار معهودا.
شعفوا سيدنا هذا مو هو عين اللجوء للأفراد؟
لا،
مثلا النار حارقة
أو النار،
هذه فرد من
أفراد، لا، ما قاعد أنظر إلا فرد، أنا أقول هذه الماهية، ماهية اليوم اللي يقول مثلا افرضوا الإنسان حيوان ناطق، مو ناظر إلا فرد الإنسان، ليش قلت الإنسان، ليش ما تقول إنسان حيوان ناطق، هذا اللي قاعد نتكلم عنه، إنسان حيوان ناطق ولا الإنسان حيوان ناطق؟ الإنسان يعني أنت تفهم معنى الإنسان ما هو، وهناك انطباع في ذهنك من هذا المفهوم، وأنا ناظر إلى ذاك الانطباع، أقول هذا الذي أنت تفهمه من كلمة الإنسان، هذا الذي هو معهود عندك يعرف بأنه حيوان ناطق، يعرف الماهية، ما لي شغل أصلا بالأفراد، ما تقول رأيت إنسانا في الشارع، هذا ناظر إلى الفرد. قال مما ذكرنا يتضح أن أسماء الأجناس لا تدل على الإطلاق بالوضع بل بالظهور الحالي وقرينة الحكمة. والاسم الجنسي ثلاث حالات، الأولى أن يكون معرفا بغض النظر عن نوع هذا التعريف، هل هو للعهد الذهني ولا الخارجي ولا الذكري ولا للجنس، من قبيل كلمة البيع في أحل الله البيع. الثانية أن يكون منكرا أي منونا بتنوين التنكير من قبيل كلمة رجل في جاء رجل أو جئني برجل. واضح أن هذا قد شنو طعم بمعنى الوحدة، أريد رجلا واحدا. الثالثة أن يكون خاليا من التعريف والتنكير بين وبين، كما في حالة كونه منونا بتنوين التمكين أو كونه مضافا. إذا كان مضاف شي يصير يعني يكون بين وبين، لا يكون معرف ولا منكر. مثلا يوم نقول غلام زيد، يتحصص. إذا أضيف إلى معرفة يتحصص ولا يعرف؟ إذا أضيف إلى نكرة نعم يحصص، غلام رجل. أما إلى معرفة هل يتحصص أم يعرف؟ شلون يا المضاف هني؟
كيف؟
شو نقول؟
يمكن هي بالمضاف مما هو مضاف يعني من دون إضافة إلى شيء، إلى يعني بدون إضافة إلى مضاف إلى يعني مثل ما
قال. شو المضاف؟
ولا مضاف؟ أي ما أدري. نقول غلام قصدي شو؟
إيه كأن السيد ما يقبل قول النحاة، يعني حتى لو أضيف إلى معرفة يقول هذا الغلام بالنهاية لا يصبح معهودا. يوم تقول غلام زيد فرس زيد، بالنهاية معهودية فرس زيد غير عن يوم اللي تقول الفرس وتعرفه وذاك الفرس المحدد المعين في الخارج، هذا لا يعين بذاك التعيين. هناك غلام، هناك فرس ما لزيد، لا بنحو التنكير ولا بنحو التعريف. يقول هذا المضاف بين وبين ليس فيه تنكير بحيث يطعم بالوحدة غلام ما وفرس ما بغض النظر عن فرده، لا هناك فيه نصف تعيين، نصف تعيين فيه بحيث لا يأتي فيه الإطلاق البدلي. إذا مثلا قيل لك مثلا جئني بفرس زيد، لا يصح أن تقول إن لم يمكن هذا الفرس فالفرس الآخر، وإن لم يمكن هذا فالثالث، هناك إطلاق بدلي. لا ماكو إطلاق بدلي كما يستفاد في التنكير جئني بعالم، هذا فيه إطلاق بدلي، تقدر تقول إن لم يمكن العالم الأول فأتني بالثاني بعالم، أي عالم، فأحد الأفراد يبدل مكان الآخر هكذا، لا يوجد أي تعيين. هذا فيه شيء من التعيين ولكن لا ذاك التعين الخارجي الذي في التعريف. فكأن اسم الجنس إذا أضيف له لا له ذاك التعيين الذي في التعريف ولا له ذاك التنكير التام الذي في تنوين التنكير، فحاله حال اسم الجنس المنون بتنوين التمكين. طبعا هذا مخالف لكلام النحاة. الحين النحاة يقولون في المضاف، يقولون المضاف درجته في التعريف كدرجة المضاف إليه، إن كان المضاف إليه أعرف المعارف فهذا يكون بمنزلة أعرف المعارف، إن كان أدون المعارف فهو بمنزلة أدون المعارف.
نقول بأن السيد فاضل بأن المعرفة درجة واحدة، لهذا ما يمكن أن يكون المضاف معروف،
أنواع التفاوت
في درجات
المعرفة. أيوه مناظر الحين ما أنكر يعني يمكن في تفاوت في درجات المعارف، مناظر إلى الضمائر والأسماء الإشارة وهذا، ناظر بس إلى الألف واللام التعريف.
سيدنا قلنا هو نصف تعريف، فإحنا قاعد نقول بأن أكو تعريف.
هناك يعني نبي نقول أن الشيوع الذي في التنكير لا يوجد، شائع في جنسه أو الفرد المنتشر، هذا الفرد المنتشر لا يراد، بحيث تقول أي فرد من كل واحد واحد من هذه الأفراد، أكيد ما تبي هذا. الانتشار والشيوع الذي في التنكير لا يراد، ففيه نوع تعيين، ولكن لا ذاك التعيين الذي بحيث يكون معهودا عند مخاطب. غلام زيد مو معهود، يعني يقبل أن لا يكون معهودا، وقد يكون معهودا، فلا يتعين أن يكون فردا معهودا من الغلمان مثلا. لا، تقول مررت بغلام زيد، يمكن مخاطبك أصلا ما يدري منه هذا الغلام، مو معهود في ذهنه، مو متعين في ذهنه، فليس فيه تعيين وليس فيه الانتشار والشيوع الذي في النكرة. فهو فاسم الجنس إذا أضيف شنو يحافظ على دلالته على الماهية، ماهية الغلام الذي فرده لزيد، لا بنحو الانتشار ولا بنحو التعين والمعهودية. ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه في الحالة الثالثة، اسم الجنس يدل على الماهية لا ينظر إلى الأفراد المنتشرة كما في التنكير، ولا ينظر إلى الأفراد المعهودة كما في التعريف، لا، ماهية النار، ماهية الكتاب، ماهية ما أدري الطاولة، وهكذا. وهي هذه الحالة الثالثة اللي لا فيها التعين التام ولا فيها الانتشار، هذا معنى اسم الجنس. بينما يطعم في الحالة الثانية بشيء من التنكير، يروح على الأفراد ويقول أي فرد من هذه الأفراد بلا تعيين، يعطيه شيء من الانتشار، شيء من الشيوع في الأفراد. وفي الحالة الأولى بشيء من التعريف، لأنه هم يروح على الأفراد ولكن الفرد المعهود. فكأن اسم الجنس هو الأساس أو الماهية هي الأساس، وتقول هذه الماهية إذا عرفتني أنا أذهب إلى الأفراد، لأن تعريفي بتعريف أفرادي. إذا نكرتني أيضا أذهب إلى الأفراد، لأن تنكيري بتنكير أفرادي. فبالتعريف تميل إلى الأفراد، وبالتنكير أيضا تميل إلى الأفراد. أما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الثانية فأصبح نكرة، فالمعروف أنها حيثية الوحدة، وحدة من؟ مو وحدة الماهية نفسها، الماهية وحدة، وحدة في أفرادها، يعني واحد من أفرادي. حينما نكرت الماهية فتريد واحدا من أفراد هذه الماهية. الشيوع والانتشار الذي يدل عليه التنكير، هذا الشيوع والانتشار وين نقدر نتصوره؟ مو في نفس الماهية، في أفراد الماهية. فإذا جئت باسم الجنس وأردت الشيوع فيه، يقول أنا الماهية ما أقبل الشيوع والانتشار، عندي أفراد تحت إيدي، هؤلاء يقبلون الانتشار، فاذهب إلى أفرادي، فالشيوع والانتشار يذهب إلى الأفراد. فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، الطبيعة مع قيد الوحدة، ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا حين ينصب الأمر على نكرة مثل أكرم عالما. ليش ما يمكن أن يكون شموليا؟ لأنه طعم بالوحدة، أريد واحدا، أريد فردا واحدا منتشرا، فكيف تقول إطلاق شمولي يشمل جميع الأفراد وهو قاعد يقول وحدة؟ وذلك لأن طبيعة عالم مثلا حين تتقيد بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحد، أي واحد مو أكثر من واحد معين، لا أكثر من واحد، ولكن أي واحد، إما زيد وإما عمرو وإما خالد، هذا اللي نعبر عنه بإما، إما هذا الفرد وإما ذاك الفرد وإما الثالث. حين تتقيد بقيد الوحدة تصبح هكذا، تصبح أنها تقول أحد أفرادي. الحين أنت اختار بين ملايين الأفراد اللي أنا عندي واحد منهم، وهو معنى الإطلاق البدلي أحد الأفراد. وأما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الأولى التعريف فأصبح معرفة، فهي التعيين، تعيين الفرد، لا فرد ما، لا تعيين الفرد، أو نقول التعيين حتى يشمل تعيين الجنس أيضا، مو دائما تعيين الفرد. فاللازم تعين فاللام تعين مدلول مدخولها وتطبقه على صورة مألوفة. اللام حينما تدخل على الكتاب، على كلمة كتاب، كأنها تدل على أن المتكلم يريد بهذه الكلمة صورة مألوفة معهودة. هذه الصورة المعهودة المألوفة غالبا تكون في الأفراد، وقد تكون نفس الجنس معهودة، صورة الجنس نفسه معهودة، إما بحضورها فعلا هذه الصورة كما في العهد الحضوري الخارجي، وإما بذكرها سابقا كما في العهد الذكري، وإما باستئناس ذهني خاص، يعني هو لا حاضر ولا أنا سابقا ذكرته، ولكن معهود عند مخاطبي، يدري عن شنو قاعد أتكلم. مثلا افرضوا يقول رأيت ما أدري السبع، يدري أنا عن سبع خاص جاء في المدينة مثلا أتكلم، ولو ما سبق ذكره على لساني ولا هو حاضر عندنا هذا السبع حتى يكون عهدا حضوريا، لا، ولكن بما أنه صاير حدث الساعة والكل يتكلم عنه فهو معهود في ذهن المخاطب فأعرفه. وإما باستئناس ذهني خاص بها كما في العهد الذهني على اصطلاح النحاة للبلاغيين، وإما باستئناس ذهني عام. عندنا استئناس ذهني خاص يعني فرد معهود، وإما باستئناس ذهني عام يعني لا ليس ناظرا إلى الأفراد، ناظر إلى نفس الماهية، عام بها كما في لام الجنس. زين لام الجنس شون، وين هذا الاستئناس؟ الجنس نعرف معناه، إما أعلم ما هو معنى جنس الكتاب وإما لا أعلم ما هو معنى جنس الكتاب، فالاستئناس كيف يتصور؟ فإن في الذهن لكل جنس انطباعات معينة، صورة ذهنية، قد الصورة التي أنا لدي من الكتاب غير الصورة التي أنت لديك، تشكل لونا من الاستئناس العام الذهني بمفهوم ذلك الجنس. الاستئناس العام يقصد الاستئناس لا إلى أفراد الجنس، الاستئناس إلى ذاك الجنس. فإن قيل نار دلت الكلمة على ذات المفهوم، تدل لها دلالة، وإن قيل النار وأريد باللام لام الجنس، أفاد ذلك تطبيق هذا المفهوم على حصيلة تلك الانطباعات. يعني هذا أريد أنا مفهوم النار التي منطبعة في ذهنك، المطابقة لما في ذهنك، وبذلك يصبح معرفة. واسم الجنس في حالة كونه معرفة، وكذلك في الحالة الثالثة التي يخلو فيها من التعريف والتنكير، معا يصلح للإطلاق الشمولي. ولهذا إذا قلت أكرم العالم، وكانت اللام لام الجنس لا لام الفرد الخارجي العهد الذهني أو الذكري أو ما شابه، لا أريد الجنس، هذا الجنس الذي أنت تعلم بعد شنو العالم، ما يحتاج أنا أعرف لك، ولذا أدخلت عليه الألف واللام، بما أنك تعلم ما هو العالم أدخلت عليه الألف واللام، فأكرم هذا الجنس هذه الماهية. يصلح للإطلاق الشمولي، ولهذا إذا قلت أكرم العالم جرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمولي. يعني أي عالم لا بنحو البدل، إما هذا العالم وإما ذاك العالم وإما الآخر، لا يشمل جميع العلماء في آن واحد. جرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمولي في كلمة العالم.
من جهة المفهوم، شو الفرق ما بين
النار
والنار؟
النار هذه لام الجنس، نار ناظر إلى الماهية، النار ناظر إلى الماهية المنطبعة في ذهن المخاطب،
اللي هي راجعة إلى أحد الأفراد؟
لا مو راجعة إلى الأفراد، الماهية التي أنت حينما تتصور النار بغض النظر عن فردها ماذا تتصور؟ أنا ناظر إلى صورتك الذهنية للماهية.
الصورة الذهنية مو نتيجة صح التعبير انطباق فرد خارجي كان؟
لا مو لازم يكون منتزع من الخارج، بالنهاية الكليات الذهنية يعني الصور الكلية في الذهن منتزعة من الخارج، كلها أمور انتزاعية. أنت يوم اللي تقول كتاب، بالنهاية هذه الصورة التي لجنس الكتاب تحضر في ذهنك صورة منتزعة من كتب خارجية رأيتها، هناك انتزاع من الخارج، ولكن تستطيع أن تتصور جنس الكتاب بلا أن تتصور أي فرد خارجي، بلا أن تنظر إلى أي فرد خارجي، تلحظ أي فرد خارجي. جنس الكتاب كلي الكتاب، يصير ولا ما يصير؟
الكتاب
هي
بس النار شلون؟
شو الفرق؟ نار، ما هي النار؟ جنس النار، طبيعة النار.
يعني فقط تصير النظر إلى خصائص النار إلى.
الحين كل واحد يتصور، واحد يتصور النار بإحراقها، واحد يتصور النار بلونها، واحد أي واحد يتصور، يعني مو لازم صورنا تكون واحدة.
وهذا هو اللي يقصد فيه تعريف اسم الجنس.
أي نعم، يعني النار بالانطباع الذي لها عندك بالصورة التي تحضر في ذهنك. هذا الجنس أريد أن أطبق هذا الحكم عليه، جنس العالم أريد أن أطبق وجوب الإكرام عليه. هذا تمام الكلام في الحالات المختلفة لاسم الجنس. فالمتحصل أن اسم الجنس إذا اللي يفيدنا الحين في المقام إذا عرف وأريد به الفرد الحكم منصب على ذاك الفرد وينتهي المطلب، ما في إطلاق من جهة الفرد. إذا عرف وأريد به الجنس إطلاقه شمولي، إذا نكر يعني لم يعرف فتارة يراد به الجنس، وهذا قليل استعماله يعني غير متعارف، تقول مثلا أكرم عالما وتريد جنس العالم، استعمال صحيح ولكن غير متعارف، احنا ما نستعمل هكذا، نقول أكرم عالما عادة الذهن يتبادر إليه شنو فرد من أفراد العالم لا جنس العالم. فإذا كان هكذا وأريد الجنس أيضا الإطلاق شمولي، أما إذا نكر وأريد الفرد المنتشر الفرد الشائع فهذا تنكيره يجعل الإطلاق بدليا، يعني أحد أفراد العالم. هل معنى هذا الكلام أنه إذا قال أكرم العالم لابد أن تكرم جميع العلماء؟ مقتضى الإطلاق الشمولي هل هو إكرام جميع العلماء؟
لا،
يشمل جميع العلماء وما قيد بقيد آخر سواء عادل مؤمن وغيره.
أحد صار بدني.
أقصد من غير تزاحم. قدامك ألف عالم أكرم اللي تبي.
أكرم اللي تبي. مو جميعهم يعني. بعبارة أخرى، هل مفاد الإطلاق الشمولي هو قضية مهملة؟ يعني أكرم. لا أقول لك واحد منهم ولا أقول لك جميعهم، ما مهمل، أكرم اللي تبي. أم مفاد الإطلاق الشمولي شنو؟ قضية موجبة كلية، أكرم جميعهم. شو تقولوا؟ يوم الشارع يقول لك أكرم جنس العالم، موجب الكلية.
يعني إذا صار إكرام لفرد ما صار إكرام للجنس؟
هو هذا سؤالي، لا تعيد سؤالي، تغير صياغته وترجع لي.
أحس طبيعي يعني
وقت،
أنا ما حسيت إن سؤال.
أول مسألة مرتبطة ب ليست مرتبطة فقط بإطلاق كلمة عالم، مرتبطة أيضا بإطلاق وجوب الإكرام أو إطلاق الإكرام، يعني مادة الإكرام. هل لابد أن آتي بجميع أفراد الإكرام؟ إطلاق شمولي، إطلاق بدلي، يعني هم لازم نلاحظ الفعل الإطلاق المستفاد منه، هم لازم نلاحظ الإطلاق المستفاد من موضوع هذا الأمر، موضوع هذا الحكم. فتأملوا في الحلقة الثالثة، متعرض لهذا الموضوع، تأملوا وشوفوا شنو تفهمون أنتم. حاليا في الحلقة احنا غرضنا نفهم هذه المطالب، غرض المصنف فعلا ليس إبداء الرأي في كثير من المسائل، فقط دوره دور التعريف، دور فتح الباب، يعني فقط يقط الحكي على تعبيرنا، أنه هذا إطلاق بدلي إطلاق شمولي. إنزين، شنو النتيجة من هذا الإطلاق البدلي؟ شنو النتيجة من هذا الإطلاق الشمولي؟ هذا يتبلور أكثر في الحلقة الثالثة. هذا تمام الكلام في استعمالات أو الحالات المختلفة لاسم الجنس. بعد ذلك يتعرض للانصراف، يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.